الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الحديث إلى اشتراط إذن الزوج. قال: وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، أما الواجب فلا. هذا الآن اليوم نتحدث أساساً في البداية عن هذه التفرقة بين الحج الواجب والحج المندوب. ما الدليل على اشتراط إذن الزوج في حج زوجته المندوب؟ هنا في الهامش استدل السيد الترحيني على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار أن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام، تقول لزوجها: أحجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: نعم. يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا. هذه الرواية من جملة ما استدل به على اشتراط إذن الزوج في حج زوجته المندوب. وأشكل على ذلك السيد أخوي على هذا الاستدلال بأن الرواية تقول أن له أن يمنعها ولا تدل على اشتراط إذنه، هناك فرق بين الأمرين. اشتراط إذنه يعني لا يصح منها إلا بإذنه، أما له أن يمنعها في محالة المانع. فلو لم يأذن ولم يمنع يظهر هنا الثمرة، لم يأذن ولم أيضا وذا لم يمنع. فإذا نحن بحاجة إلى دليل آخر غير هذه الرواية وأمثالها، لأن تتكلم عن المنع، هذه تتكلم عن المنع ونحن نتحدث عن الإذن. السيد عليه الرحمة استدل على ذلك بحاجة الزوجة إلى إذن الزوج في خروجه في خروجها من بيته. واضح أن سفر المرأة إلى الحج حتى لو كانت من أهل مكة وتريد أن تؤدي الحج، فلا بد من خروجها من بيتها للذهاب إلى البيت الحرام لأداء الطواف والسعي، أيضا تحتاج أن تذهب إلى عرفات إلى مزدلفة، فلا يمكن للمرأة أن تقوم بالحج وهي في بيتها. فإذا حيث أن خروج الزوجة من بيتها يلزم أن يكون بإذن الزوج، نستدل بتلك الروايات وبذلك الحكم على أنها لا تستطيع أن تحج إلا بإذن الزوج. ومع ذلك مع ما ذكره السيد عليه الرحمة يمكن أن يقال بأنه الدليل الذي أنا طرحته أو ذكره السيد عليه الرحمة للخروج من البيت يبقى هناك أيضا فاصل، كما أشكلت على الآخرين السيد العروة مثلا، أو أشكلت على الفكرة بالفرق بين الإذن وبين المانع، أيضا قد يشكل بأنه قد يأذن الزوج في الخروج من البيت ولا يأذن في الحج، هو يأذن لها بالخروج من البيت لكن لم يأذن لها في الحج. هل ما ذكره الفقهاء يعني لو فرضنا هكذا، تقول انت تطلعين من البيت اسبوعين 3 اسابيع انا ما عندي مشكلة، لكنه تقومين بالحج انا لا اقبل بادائك للحج. هذا الان حاليا حجها صحيح او غير صحيح في هالحال هذه؟ فهو اذن لها بالخروج من البيت ولم يأذن لها بالحج. هذه المسألة أيضا شيخنا العزيز في الواقع، ما حيث أن السيد ذهب إلى خروجها من البيت، ينبغي أيضا أن تبحث بشكل تفصيلي إنه ما حدود حق الزوج على زوجته من هذه الناحية الخروج من البيت. أما إذا كان خروجها من البيت ينافي حقه في الاستمتاع، يعني هو يريد أن يستمتع بها في هذا الوقت، فلا شك في أن حقه يقدم على خروجها في نفسه، إلا إذا كان هناك أمور أخرى في الخروج بحيث تكون لها أولوية وأهمية مقارنة بحق الزوج على زوجته. يعني مثلا قد يفرض بأنه إنقاذ نفس محترمة وما شابه، عندك أمثلة افتراضية. طيب، أما إذا لم يكن هناك منافاة لاستمتاع الزوج، فهل يجب على المرأة أيضا أن تستأذن ويلزمها أن تستأذن قبل خروجها؟ هذا محل خلاف. يعني لنفرض الآن حاليا الأشخاص الذين يسافرون لعملهم، سواء مثلا من الصباح أو من الصباح إلى العصر، الآن وهو في العمل، خروجها صباحا من بيتها، لأنه أصلا مو موجود في العمل، مو موجود في البيت أصلا، فلا يمكن أن يستمتع بها، هل أيضا في هذا الظرف له منعها أو عليها أن تستأذن خروجها بدون إذن معصية؟ وكذلك الأشخاص الذين مثلا يغيبون عن بيتهم أسبوعين أسبوع في أعمالهم في دراستهم في نزهتهم أيضا أو غير ذلك، أصلا الرجال يغيب أسبوع كامل، هذا الآن حاليا هو واضح أنه لن يستمتع بها في خلال هذه الفترة وهي في بيتها وهو مسافر، هل يلزم؟ طبعا المسألة اختلف فيها الفقهاء. أما السيد السيستاني يقول ماذا؟ قال لحظة حتى نقرأ نص يقول أن لا تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع بها بل مطلقا على الأظهار. فإذن السيد السيستاني دام ظله يرى أنه لا تخرج من البيت بدون إذنه حتى وإن لم يكن ذلك منافيا للاستمتاع، هو الرجل أصلا من الصباح إلى العصر مو موجود أو مسافر أسبوع كامل، ومع ذلك لا تخرج من البيت إلا بإذنه. أما سيد أخوي عليه الرحمة ففي فرض عدم منافاته للاستمتاع، قال بماذا؟ قال بالاحتياط. إذن في حال سيد أخوي يفصل بين الحالتين، في حال الحالة منافاة للاستمتاع أفتى باللزوم، وأما في حال عدم منافاته احتاط. هذا أيضا المسألة تجعلنا نبحث أكثر من حيث استقراء الفتاوى ومن حيث أيضا الاستدلال على ذلك، حيث أن مثلا الآن نحن نستعد ل يعني ملاحظة عملية الاستنباط الفقهي. لنأتي مثلا إلى بعض الأحكام المربوطة أو التي ذكر فيها إذن الزوج. مثلا السيد السيستاني في في صيام المندوب للزوجة، ماذا يقول؟ صيام المندوب أو الواجب غير المعين. يقول: الأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة تطوعا أو لواجب غير معين بدون إذن الزوج، وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم يمنعه عن حقه، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه. إذن في صورة المزاحمة لحقه فليس من حقها أن تصوم، في صورة عدم المزاحمة احتياط استحبابي، في صورة نهيه إياها نهاها مع أنه غير منافي لحقه قال: ولا يترك الاحتياط. إذن احتياط وجوبي. إذن الاحتياط الاستحبابي في صورة عدم المنافاة هذا مع عدم نهيه، أما مع نهيه إياها عن الصوم المندوب فاحتياط وجوبي. يعني الرجال أصلا مو موجود، الرجال مسافر شهر، الرجل مسافر شهر الآن حاليا لا يستطيع الاستمتاع بها جنسيا وهو بعيد عنها مسافر شهر، ومع ذلك يقول له بكرة لا تصومين، بكرة لا تصومين. فاحتياط وجوبا أن لا تصوم صوما مندوبا طبعا. جيد. الآن لحظة أنا لا أطيق ولا هكذا لحظة. أيضا في النذر، لحظة، هذه الفتوى: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته. طبعا الإذن سيكون سابقا، إجازته أيضا لاحقة، يعني إما أن يسبق الإذن وإما أن تلحق الإجازة فيما ينافي حقه من الاستمتاع، وفي الاستمتاع منها عاد مع منافاته أمر واضح، وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته، معنا في مالها، في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها، يعني هذه أمور مستثنى، لا نتحدث عن الحج والزكاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم، هذه عليها رواية خاصة. إشكال، قل هذا فيه إشكال. إذن في نذرها في مالها بدون إذنه أو إجازته في غير هذه الموارد المخصوصة فيها إشكال. مسألة 706 طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء هذه، بس أردنا أن نشير إلى بعض الآراء. فإذن إذن الزوج الآن فعلا يؤثر بنسبة معينة وبشكل معين عند بعض الفقهاء في نذرها، في صومها، في حجها. هذا إذا كان طبعا إذا كانت هذه الأعمال تؤثر على استمتاعه فالأمر فيها واضح، أما إذا لم تؤثر لا سيما يعني مع غيابه فهي مسألة خلافية مثل ما ذكرنا رأي سيد أخوي، وتحتاج إلى يعني عادة أو تحتاج إلى استدلال، بيان الاستدلال، أما مجرد مثلا إطلاق فنقول إطلاق هذا لن يكون. طبعا لدينا رواية أن شخص امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله أبوها مرض واستأذنت الرسول صلى الله عليه وآله وزوجها كان مسافرا، استأذنت الرسول صلى الله عليه وآله أمرها بالبقاء في بيتها، اشتد حال والدها والرسول أمرها بالبقاء في بيتها، توفي والدها إلى أن بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وآله بين ثوابها لامتثالها هذا الحكم الشرعي. ومع ذلك يعني بحاجة إلى إما بيان حتى الناس تكون تتقبل هذا الحكم، إما بيان ما هو الفوائد المترتبة على هذا الأمر، وإما ماذا إعادة نظرة في المسألة من عدة نواحي. طيب هذا أنا نكتفي بهذا المقدار في هذا الجانب. أما بالنسبة للحج، حجة الإسلام أو الحج الواجب، فعليه الكثير من الروايات أيضا. هنا ذكر بعض الروايات. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قالت: حج وإن لم يأذن لها. وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: تحج وإن رغم أنفه. ورواية ثالثة: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام. طبعا المصنف أو الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة الشهيد الثاني قال: أما الواجب فلا، أطلق الواجب. وكذلك مثلا فعل بعض الفقهاء الآخرون، قالوا في الواجب حج الواجب نحن لسنا بحاجة طبعا إلى الحج الواجب أعم من حجة الإسلام. تقدم سابقا لدينا واجب بالنذر، واجب بالإجارة، واجب بالفساد. سيد أخوي عليه الرحمة أيضا هنا قال بالتفصيل، قال: لا يمكن أن نعطي يعني قاعدة عامة في الحج الواجب، لا يشترط إذن الزوج ولا يؤثر مثلا رفض الزوج أو منع الزوج، لا يمكن أن نعطي هذه الضابطة. يلزم ملاحظة الأدلة الخاصة لكل مورد. نأتي بمثالين لبيان الفكرة. في لو أجرت نفسها للحج هذا العام مثلا وتم عقد الإجارة ثم بعد ذلك تزوجت، أساسا الآن الزوج تزوجها وهي لا تملك تلك الأيام، تلك الأيام ملكتها لغيرها، فتزوجها وهي بدون تلك الأيام من حيث وجودها معه واستمتاعه بها، والإجارة عقد لازم، عندئذ يجب عليها أن تفي بمقتضى العقد، ومنعه إياها لا يؤثر في صحة الإجارة السابقة. طبعا لماذا احنا افترضنا انها اجرت نفسها قبل العقد؟ لان ليس لها ان تؤجر نفسها اجارة منافية لاستمتاع وهي زوجة، لان حقه يتقدم على ماذا؟ على عقدها. هذا بالنسبة للإجارة. اما بالنسبة للناذر، لو اتينا الى الناذر، الناذر يجب ان يكون ماذا؟ راجحا، ولا أقل من تساوي عدم مرجوحيته، لا يكون مرجوحا. ما هو المناط في راجحيته أو مرجوحيته؟ حين العقد أو حين الأداء؟ الجواب حين الأداء، المناط حين الأداء. حين الأداء هل هذا راجح أو مرجوح؟ فلو هي نذرت عند الأداء هي متزوجة، عند الأداء هي متزوجة ومنعها زوجها من الخروج ومن الحج، عندئذ سيصبح خروجها إلى الحج مرجوحا فيبطل النذر. لذلك السيد يقول من خلال هذين المثالين الآن نلحظ لأن في بعض الأحيان نهي الزوج سيؤثر على الوجوب ويغير القضية، الحكم يختلف الحكم. فلا يمكن أن نقول بأنه في الحج الواجب لا يشترط إذن الزوج، بل يلزم ملاحظة الموارد والأدلة. قال الشهيد الثاني عليه الرحمة: ويظهر من إطلاقه أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الأب أو الأبوين، وهو قول الشيخ رحمه الله ومال إليه المصنف في الدروس، وهو حسن إن لم يستلزم السفر المش أو يستلزم إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذنهما أحسن. طبعا قبل أن نكمل حديثنا عن الولد وإذن الوالدين، الآن لنفرض في حجة الإسلام، بالنسبة للزوجة قلنا أنه ليس له أن يمنعها وحجها ليس مشروطا بإذنه، الآن أمر جيد الآن فقهيا. لكن لنفرض أن هذا الشخص غير متدين، غير ملتزم بهذا الحكم الشرعي، وأن يقول لي بعد حجك يعني ماذا؟ يعني طلاقك، بعد تروحين الحج بعد ما ترجعين البيت، هذا أن يجب عليها الحج. الفقهاء الآن، كثير من الفقهاء المعاصرين يصرحون بأن إذا كان طلاقها، إذا كان طلاقها يعني يوقعها في حرج، فعندئذ ماذا؟ يعني أحد يطلقها وتتشرد المسكينة، ما عندها من يغويها ومن كذا، فلا يجب عليها الحج لهذا السبب. يشترط في الحج أن لا يكون فيه حرج أكثر من الحرج الطبيعي الموجود فيه الذي يعانيه من سفر ومن إرهاق ومن وشابه. هذا بالنسبة للزوجة. الآن نأتي إلى الابن أو الولد. لدينا رأيان، رأي أنه لا يتوقف على إذن الوالدين أو إذن الأب، ورأي بأنه لا يتوقف في صورة عدم استلزامه لأذيتهما، واستدل على ذلك بماذا؟ استدل على ذلك بأنه أذية الوالدين حقوق أساسا. بعض الفقهاء عندما يسأل في استفتاءاته ما هو حقوق الوالدين؟ هو الإيذاء. فإذا كان سفره يؤدي إلى أذيتهما، يتأذيان، يعني يشفقان عليه كثيرا، لا سيما في ظروف معينة، يكون هناك ظروف وملابسات تستدعي القلق، يعيشان حالة القلق والإشفاق عليه في غيابه إلى أن يعود، فسفره سيكون معصية ولا يطاع الله سبحانه وتعالى من حيث يعصى. عندئذ لا يصح له أن يذهب للحج المندوب ولا للزيارة أيضا المندوبة، حتى الزيارة
كلها في المندوبة. الحين لو في الوادي
الآن نتكلم عن المندوب، أما الآن سؤالك جيد. الآن لو فرضنا أنه في الحج الواجب هكذا، سنقع الآن لا يعني حسب الموازين ستقع هنا ماذا؟ مزاحمة. يلزم ملاحظة الأهمية. يعني لنفرض أن الأم حتى في الحج الواجب تشفق على ابنها، لا يا ولدي لا تروح، وش لك بالحج وما ادري شنو، خصوصا لو فرضنا انه في بعض الملابسات القلائيه مثلا تأيد موقف الام في بعض الجوانب، سنقام مزاحمه هنا بين الحج الواجب، اداء الحج الواجب، وبين عدم حقوق الوالدين. قال: ولو اعتق العابد، المتلبس بالحج بإذن المولى. لماذا اشترط التلبس بالحج بإذن المولى؟ حتى يصح حجه. سابقا قلنا أنه يحتاج يعني إلى إذن المولى ليتلبس بالحج. أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا. يعني إذا اشترطنا إذن الولي في تلبس الصبي فإذن لابد ماذا؟ من أن يكون ذلك بإذنه حتى يكون التلبس يعني الدخول بالإحرام بطريقة صحيحة. المجنون بناء على ماذا؟ بناء على أنه يصح الإحرام به ويحرم به الولي، لأن مسألة ذكرناها سابقا النص ورد في الصبي ولم يرد في المجنون قبل أحد الموقفين. إذن هؤلاء الثلاثة، العابد الذي أحرم، الصبي الذي أحرم، المجنون الذي أحرم به، عذرهم أو جهة النص الموجودة لديهم ارتفعت، لكن قبل أحد الموقفين، قبل الوقوف في عرفة وقبل الوقوف في مزدلفة، ارتفع هذا النقص فيهم قبل الوقوفين. هل هذا الحج يجزئ أو لا يجزئ؟ يعني الآن بالنسبة قد يكون هذا أتى بعمرة التمتع كاملة، إذا كان فرضه التمتع، يعني إذا كان الآن ما أتى به التمتع، طبعا تعبير بفرضه مجازي لأنه الآن غير مكلف سابقا كان. إذا كان في يعني بالنسبة للأشخاص الذين هم مثله ولكن بدون هذه الموانع التمتع وأتى بالتمتع، يعني انتهت عمرة التمتع وأحرم إلى حج التمتع مثلا إلى أن ينقضي الموقفان، إذا قضى الموقفان ثم ارتفع العذر انتهى الموضوع، هذا يبقى على استحبابه. أما إذا ارتفع هذا العذر أو هذا النقص قبل الوقوف بحد الموقفين يقول صح وأجزأ عن حجة الإسلام، سيجزئ هذا عن حجة الإسلام على المشهور. يعني على رأي المشهور بين الفقهاء أنه سيجزئهم هذا الحج ويجددان نية الوجوب بعد ذلك، يغير نيته إلى الوجوب بدل الاستحباب إلى وجوب. طبعا بالنسبة للمجنون مو ينقل، يؤسس نية أصلا. أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوي الوجوب بباقي أفعاله، فالإجزاء فيه أوضح. الإجزاء بالنسبة للعبد أوضح لأنه أصلا من يعني وإن كان هناك خلاف بالنسبة للصبي وهو صغير أنه عبادة شرعية غير شرعية ومشابه، إلا أنه بالنسبة للعبد واضح أنه مكلف لكنه غير مكلف بوجوب الحج، فالإجزاء بالنسبة إلى العبد أوضح. جيد، سؤال الآن هذا ما ذكرتموه بالنسبة إلى العبد مثلا بخصوص، هل يختص بكون المانع هي الرقية فقط؟ إذا لو كان لديه مانعان، الرقية من جهة وعالم الاستطاعة المالية من جهة أخرى، أيضا هذا سيكتفى منه بحل القضيتين أو إحداهما قبل الوقوف أو قبل أحد الوقوفين؟ قال ويشترط استطاعتهم له سابقا ولاحقا، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط، فالإجزاء من جهته. يعني هذه الروايات اللي تكلمت تتكلم عن ماذا؟ عن هالقضية هذه، هل نقص هذا؟ لو ارتفع هذا النقص قبل أحد الوقوفين فالحج يجزى عن حجة الإسلام. أما لو كان هناك نقص من جهة أخرى، هذه الرواية ما تكلم.
هو فرض المسائل من البداية أنه مع توفر جميع الشرائط هذا البلوغ.
جيد، لكن بالنسبة للعابد، العبد لدينا رأيان أو قولان، إنه لا، إذا قلنا أنه لا يملك فواضح أنه سابقا قبل تحرره لم يكن مالكا أصلا، ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه، يعني قلنا بأنه لا يملك وربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق، وأما اللاحق فيعتبر قطعا. يعني نجمع بين الأمرين، نقول بأن صحيح العبد لا يملك بناء على قبول هذه الفكرة، لكنه لما صار رقا لن نسأل ولن نبحث عن استطاعته في ما سبق، لكن لابد أن تكون لديه استطاعة مالية فيما يلحق. يعني فنكتفي من العبد باستطاعته اللاحقة ولا نبحث عن استطاعته المالية السابقة، لأنه أصلا لم يكن مالكا لشيء، فواضح أنه لا يملك الزاد والراحلة. هذا بناء على هذا القول. نحن بالنسبة لهذه المسألة العبيد وما شابه أو المجنون، بحيث لأنه يعني ليست نور الابتلاء، نكتفي بهذا المقدار. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.